الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ في هذا المجلس الأخير من مجالس هذه الدورة التأصيلية المباركة إن شاء الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا في تيسير العز الحميد في شرح كتاب التوحيد، كنا قد وقفنا على الباب 59، باب ما جاء في منكر القدر. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد: باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد والقدر، والقدر بالفتح والسكون ما يقدره الله من القضاء. ولما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر، قال القرطبي: القدر مصدر قدرت الشيء، خففت الدال أقدره وأقدره قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره، ويقال فيه قدرت أقدر تقديرا، مشدد الدال للتضعيف. فإذا قلنا إن الله تعالى قدر الأشياء، فمعناه إنه تعالى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه، فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين الذي دلت عليه البراهين. ذكر المصنف ما جاء من الوعيد في من أنكره تنبيها على وجوب الإيمان به، ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان، كما ثبت في حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواهما مسلم في صحيحه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني بالحق، ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر، رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في صحيحه. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، قد أفرد
الحاكم في مستدرك،
صلى الله عليه
وسلم، عندك في صحيحه؟
نعم.
هذا خطأ، لأن الحاكم لا يسمى صحيح، الحاكم يسمى مستدرك، مستدرك الحاكم. وأما تسمية مستدرك الحاكم بالصحيح فهذا تجوز، ليس هناك كتاب يسمى صحيح إلا صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذا متفق عليه، وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان.
أحسن الله إليكم. قال: والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، قد أفردها العلماء بالتصنيف. قال البغوي في شرح السنة: الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهم الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهم العقاب. قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: والقدر سر من أسرار الله تعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا، وأهل شمال خلقهم للجحيم عذلا. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقد سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. قال: طريق مظلم فلا تسلكه. فأعاد السؤال فقال: بحر عميق لا تلجه. فأعاد السؤال فقال: سر الله خفي عليك فلا تفتش. وقال شيخ الإسلام: مذهب أهل السنة
مقصود أن القدر لا يجوز للإنسان أن يعلل فيه بكيف. لا يجوز للإنسان يعلل فيه كيف. يكفي أن الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل وقوعه وكتب ذلك، وأنه سبحانه هو الذي يوجد المكلفين وأفعالهم، وأنه يشاء ذلك. يكفي هذا القدر. الخوض وراء ذلك هو من التنطعات ومن الأسباب المؤدية إلى الضلال. نعم.
وقال شيخ الإسلام: مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، ولا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه، وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهى، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف أي مستأنف، وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة، وكان أول من ظهر ذلك عنه بالبصرة معبد الجهني. فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرأوا منهم وأنكروا مقالتهم، كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة. ثم لما كثر خوض الناس في القدر صار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق، ولكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره، فما شاء فقد أمر به وما لم يشأ لم يأمر به، فلزمهم أنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. وأنكروا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد أو قادرا عليها أو أن يخص بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له، وزعموا أن نعمته التي بها يمكن الإيمان والعمل الصالح على الكفار كأبي جهل وأبي لهب مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بمنزلة رجل دفع إلى ولديه مالا قسمه بينهم بالسوية، لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة من غير نعمة خص الله بها المؤمنين، وهذا قول باطل. وقد قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال ابن القيم: ما معناه مراتب القضاء والقدر أربع مراتب: الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها، الثانية كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السماوات والأرض. الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. الرابعة خلقه لها وإيجاده وتكوينه، فالله خالق كل شيء وما سواه فمخلوق.
هذه المراتب الأربعة علم بدلالة السبر والتقسيم في أدلة الكتاب والسنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. قال الشارح: قوله وقال ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. قوله والذي نفس ابن عمر بيده لفظ الحديث والذي يحلف عبد الله بن عمر به إلى آخره، وليس فيه والذي نفس ابن عمر بيده. قوله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه إلى آخره، هذا قاله ابن عمر لغلاة القدرية الذين أنكروا أن يكون الله تعالى عالم بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم، وإنما يعلمها بعد كونها منهم كما تقدم عنهم. قال القرطبي: ولا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك، فإنه جحد معلوما من الشرع بالضرورة، لذلك تبرأ منهم ابن عمر وأفتى بأنهم لا تقبل منهم أعمالهم ولا نفقاتهم، وأنهم كمن قال الله فيهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهذا المذهب قد ترك اليوم، فلا يعرف من ينسب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين.
يعني القدرية الموجودين اليوم تحت مسميات مختلفة، هم يثبتون العلم ويثبتون الكتابة القديمة، ما الذي ينفونه إذن؟ ينفون أن يكون الله خلق أفعال العباد، هذا الموجود الآن. يعني أصحاب المرتبة الأولى والثانية غير موجودين اليوم، هذا مقصود شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
فقال شيخ الإسلام لما ذكر كلام ابن عمر هذا: وهذا كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير، حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون.
يعني قول السلف في تكفير غلاة القدرية واحد، وهو أنهم كفار خارجون من ملة الإسلام. نعم.
وقوله: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإنه لما سأله عن الإسلام ذكر الأركان الخمسة لأنها أصل الإسلام، ولما سئل عن الإيمان أجاب بقوله: أن تؤمن بالله إلى آخره، فيكون المراد حينئذ بالإيمان جنس تصديق القلب وبالإسلام جنس العمل. والقرآن والسنة مملوءان بإطلاق الإيمان على الأعمال كما هما مملوءان بإطلاق الإسلام على الإيمان الباطن، مع ظهور دلالتهما أيضا على الفرق بينهما، ولكن حيث أفرد أحد الاسمين دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر. ومن أراد تحقيق ما أشرنا إليه فليراجع كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام. إذا تبين هذا فوجه استدلال ابن عمر بالحديث من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فمن أنكره لم يكن مؤمنا، إذ الكافر بالبعض كافر بالكل، فلا يكون مؤمنا تقيا، والله لا يتقبل إلا من المتقين. وهذا قطعة من حديث جبريل عليه السلام، وقد أخرجه مسلم بطوله أول كتاب الإيمان في صحيحه من حديث يحيى بن يعمر عن ابن عمر، ولفظه عن يحيى بن يعمر قال أنه قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف.
قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام وذكر الحديث. وقوله خيره وشره أي خير القدر وشره أي أنه تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وإن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا والله خلقكم وما تعملون إنا كل شيء خلقناه بقدر وغير ذلك. فإن قلت كيف قال وتؤمن بالقدر خيره وشره وقد قال في الحديث والشر ليس إليك قيل إثبات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول إن كان مقدر والمفعول إن كان مقدرا عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر.
يعني الله سبحانه وتعالى لما نقول في تقديره نؤمن بالقدر خيره وشره أي أنه سبحانه وتعالى قدر المقادير سواء كان خيرا أو شرا لكن الشر في المقادير بالنسبة إلى ما يوجده العبد العباد أما أفعال الرب سبحانه وتعالى فليس فيه شر أبدا. لا بد أن نفهم العبد الفلاني أراد السرقة قدر الله له ما أراد فكتب علم الله أن فلان يريد الغيبة فكتب الله إرادته للغيبة ثم لما أراد العبد أن يوقعه لم يمنعه الله فأوقعه. إذن هذه الأمور هي بالنسبة إلى العبيد أما فعل الرب عز وجل الله لم يخلق شرا محضا أبدا حتى إبليس في إيجاده ليس شر الشر إنما هو فعل إبليس. هذه مسألة لا بد أن ننتبه لها. أنت الآن لما تصنع أي شيء لا يقال هذا شر أو خير في المصنوع إلا إذا ترتب عليه مضار فرب العزة أقدر من أن يوجد شرا محضا تعالى الله عن ذلك. نعم قل. من أهل العلم من يقول لا فرق بين القضاء والقدر معناهما واحد لكن الصواب كما نبه عليه ابن القيم في كتابه العظيم شفاء الصدور أو شفاء الغليل أو العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل وهو من أعظم الكتب في باب القضاء والقدر أن القضاء يقال لما انتهى ووقع فتقول قضاء الله عز وجل هذا قضاء الله. وأما القدر فهو أعم يطلق على ما وقع ويطلق على ما لم يقع. نعم فأنت تقول مثلا قدر الله عز وجل أن الدجال سيخرج ولا تقول قضاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى لأن الشر إنما هو بالذنوب وعقوباتها في الدنيا والآخرة فهو شر بالإضافة إلى العبد أما بالإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى فكله خير وحكمة فإنه صادر عن حكمته وعلمه وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى إذ هو موجب أسمائه وصفاته. ولهذا قال والشر ليس إليك أي تمتنع إضافته إليك بوجه من الوجوه فلا يضاف الشر إلى ذاته وصفاته ولا أسمائه ولا أفعاله فإن ذاته منزهة عن كل شر وصفاته كذلك إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة وهو المحمود على ذلك كله فتستحيل إضافة الشر إليه فإنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وعقوباتها وكونها ذنوبا تأتي من نفس العبد فإن سبب الذنب الظلم والجهل وهما في نفس العبد فإن ذاته مستلزمة للجهل والظلم وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه وهو أمر خارج عن نفسه. فمن أراد الله به خيرا أعطاه هذا الفضل فصدر منه الإحسان والبر والطاعة، ومن أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه من ذلك شرا بالنسبة إلى الرب سبحانه، وإنما يقع الشر في القدر بالنسبة إلى العبد لاستحقاقه لذلك، فهو السبب في الشر، ولله في ذلك الحكمة التامة والحجة البالغة، فهذا عدله وهو العليم الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا معنى كلام ابن القيم وهو الحق. وحاصله أن الشر راجع إلى مفعولاته لا إلى ذاته وصفاته، ويتبين ذلك بمثال ولله المثل الأعلى. لو أن ملكا من ملوك العدل كان معروفا بقمع المخالفين وأهل الفساد مقيما للحدود والتعزيرات الشرعية على أرباب أصحابها، لعد ذلك خيرا يحمد عليه الملك ويمدحه الناس ويشكرونه على ذلك، فهو خير بالنسبة إلى الملك يمدح ويثنى به ويشكر عليه، وإن كان شرا بالنسبة إلى من أقيم عليه فرب العالمين أولى بذلك، لأن له الكمال المطلق من جميع الوجوه بجميع الاعتبارات.
مثال جميل جدا. ومثل هذا ما سمعته أن بعض الملاحدة قال: كيف يعذب الله عز وجل الكافرين؟ فرد عليه الموحد وقال: لو سوى بين الكافرين والموحدين لكان ظلما. هذا واضح. إذا أنت تستبعد كيف يعذب الكفار على كفرهم وشركهم أن هذا مناف للحكمة في نظرك، فأنفى في نظر العقلاء التسوية بين الكافر والمشرك والموحد في الجزاء، هذا أشكل ولا لا؟ فإذا كان ملك من ملوك الدنيا يمدح لأنه يأخذ بيد الظالمين المعتدين ويقيم العدل بين الرعية، فإذا الرب سبحانه وتعالى إذا أوقع العذاب والعقوبة على العباد، هذا كمال، والكمال يمدح به الرب عز وجل. نعم.
قال: وأيضا فلولا الشر هل كان يعرف الخير؟ فإن الضد لا يعرف إلا بضده، فإن لم تحط به خبرا فاذكر كلام ابن عقيل في الباب الذي قبل هذا وأسلم تسلم والله أعلم.
فإن قال قائل: لماذا خلق الله عز وجل أناسا يفعلون الشر؟ نقول: هذا راجع إلى حكمته، الله قادر أن يجعلهم كلهم مثل الملائكة ولا لا؟ وكيف أوجد الملائكة؟ يسبحونه بالليل والنهار، لماذا يخبرنا الله عنهم؟ أنه قادر على كل شيء، فأوجد عبادا لهم اختيار، لهم إرادة، لهم مشيئة، إن شاءوا عبدوا الله وإن شاءوا لم يعبدوا الله، ولا يخرج لا هذا ولا هذا عن طاعة الله عز وجل. نعم، عن أمر الله عز وجل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الشارح: قوله يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان إلى آخره، ابنه هذا هو الوليد بن عبادة كما صرح به الترمذي في روايته، وفيه أن للإيمان طعما، وهو كذلك، فإن له حلاوة وطعما من ذاقه تسلى به عن الدنيا وما عليها.
الله، يا حلاوة الإيمان شيء عظيم، نسأل الله أن يذيقنا وإياكم حلاوة الإيمان وطعمه. نعم. والفساق والفجار والمنافقون والله يحسدونكم على حلاوة الإيمان وعلى الإيمان نفسه. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الحديث. وإنما يكون العبد كذلك إذا كان مؤمنا بالقدر، إذ يمتنع أن توجد الثلاث في من لا يؤمن بالقدر بل يكذب به ويرد على الله كلامه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم مقالته. فإن المحبة التامة تقتضي المتابعة التامة، فمن لم يؤمن بالقدر لم يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يجد حلاوة الإيمان ولا طعمه، بل إن كان منكرا للعلم القديم فهو كافر كما تقدم. ولهذا روي عن بعض أئمة القدرية الكبار بإسناد صحيح أنه قال: لما ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه: حدثني الصادق المصدوق الحديث، لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا لأجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته. وذكر كلمة بعدها: فهذا كفر صريح، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وقد بين عبادة في هذا
في بعض الروايات أنه قال: ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لقلت ما على هذا تبعتك. إذن معناه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عنده على الهوى، على ما يوافق عقله. هذا حال كثير من أهل البدع. نعم. بل الفارق العظيم، الفيصل الكبير بين أهل السنة وأهل البدع، أن أهل البدع يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو موافق لأهوائهم بس، بينما أهل السنة يقبلون كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأولونه. نعم.
قال: وقد بين عبادة في هذا الحديث كيفية الإيمان بالقدر، أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه الترمذي. والمعنى أن العبد لا يؤمن حتى يعلم أن ما يصيبه إنما أصابه في القدر، أي ما قدر عليه من الخير والشر، لم يكن ليخطئه أي يجاوزه فلا يصيبه، وإنما أخطأه من الخير والشر في القدر، أي لم يقدر عليه، لم يكن ليصيبه، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قوله: إن أول ما خلق الله القلم. قال شيخ الإسلام: قد ذكرنا أن للسلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر قولين، كما ذكر ذلك الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره. أحدهما أن القلم خلق أولا، كما أطلق ذلك غير واحد، وهذا هو الذي يفهم في الظاهر من كتب من صنف في الأوائل كالحافظ أبي عروبة الحراني وأبي القاسم الطبراني للحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت وذكر الحديث المشروح. والثاني أن العرش خلق أولا. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في مصنفه في الرد على الجهمية: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أنبانا سفيان الثوري قال حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. وكذلك ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات لما ذكر بدء الخلق، ثم ذكر حديث الأعمش عن ملهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن أنه سئل عن قول الله تعالى: وكان عرشه على الماء، على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح. وروى حديث ابن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله القلم، وأمره فكتب كل شيء يكون.
بالنسبة للريح يطلق على الهواء مطلقا، الهواء يسمى ريحا، كان على متن الريح، يعني لم يكن على فضاء، وإنما كان على شيء مخلوق ومادة مخلوقة وهي الريح أو الهواء، لأن الهواء مادة كما هو معلوم، له كتلة والريح، وتسمى هذه المادة الهوائية ريحا أيضا إذا جرت. نعم. نعم، هذا أيضا هذا أثر ابن عباس، الحديث اللي هو ذكره الإمام الدارمي نص في أن العرش قبل القلم، واضح، وهو حديث صحيح. وأما أثر ابن عباس نص على أن العرش والماء والريح قبل القلم. إذن من هنا نفهم ما المراد بالأولية كما سيأتي بيانه. نعم.
قال البيهقي: وإنما أراد والله أعلم أن أول شيء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش القلم، وذلك بين في حديث عمران بن حسين ثم خلق السماوات والأرض.
إذن الترتيب هكذا، إذن الترتيب هكذا يكون العرش، لاحظوا الآن الترتيب، يكون العرش والماء والريح والقلم ثم خلق السماوات والأرض بهذه الطريقة، والله أعلم. نعم.
قال: قلت: حديث عمران بن حسين الذي أشار إليه هو ما رواه البخاري من غير وجه مرفوعا عنه: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ورواه البيهقي كما رواه محمد بن هارون
الروياني
في مسنده، وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما من حديث الثقات المتفق على ثقتهم، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن صفان بن محرز، عن عمران بن حسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وذكر حديث وآثارا ثم قال ما معناه: فثبت في النصوص الصحيحة أن العرش خلق أولا. وقال ابن كثير: قال قائلون: خلق القلم أولا، وهذا اختيار ابن جرير وابن الجوزي وغيرهما. قال ابن جرير: وبعد القلم السحاب الرقيق، وبعده العرش، واحتجوا بحديث عبادة. والذي عليه الجمهور أن العرش مخلوق قبل ذلك، كما دل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدم. قالوا: وهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير، وقد دل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش، فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به المقادير، كما ذهب إلى ذلك الجماهير، ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، انتهى بمعناه.
لأن يمكن أن يجمع بين أولية العرش وبين أولية القلم أن العرش أول مخلوق علوي، وأن القلم هو أول مخلوق مما يتعلق بأمور الدنيا، هذا أحد صور الجمع، وهو في نظري ضعيف. نعم.
قوله: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم.
هنا لم يذكر المصنف الجمع الثاني وهو الصحيح، أنه لا تعارض بين خلق العرش قبل القلم وبين أولية القلم، لأنه ليس المقصود من حديث عبادة إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ليس المقصود الإخبار بالأولية، وإنما المقصود الإخبار بأول القول الموجه إليه. ما هو أول قول وجه إلى القلم؟ اكتب مقادير الخلائق. يعني أنت الآن مثل ولله المثل الأعلى، أنت الآن لما تقول أول ما اشتريت السيارة، لاحظ الآن، أول ما اشتريت السيارة سرت به إلى مسجد عائشة المحري، هل هذا دليل أنك أنت ما اشتريت سيارة قبل هذه السيارة؟ ما في أي دليل، وإنما فيه دليل أن هذه السيارة بعينها أول ما اشتريتها سرت بها إلى مسجد عائشة المحري، صح ولا لا؟ إذن معنى أول ما خلق الله القلم قاله اكتب، معناه أن الكلام الموجه إليه كان بعد الخلق مباشرة، لم يكن ثم فراغ، وإنما أول ما خلق الله القلم مباشرة قال له اكتب، هذا المراد بالأولية. إذن هي أولية ظرفية، واضح، وليست أولية عددية، لأن العرش قبله والماء قبله والريح قبله، وهي أحاديث وآثار صحيحة، هذا هو الجمع الصحيح، أن الأولية في القلم أولية ظرفية فقط. نعم.
قوله: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال شيخ الإسلام: وكذلك في حديث ابن عباس وغيره، وهذا يبين أنه إنما أمره حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة، لم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك. قوله: من مات على غير هذا فليس
هذا
مني،
هذا هو الصواب، أن المكتوب إلى قيام الساعة، أما ما بعد قيام الساعة
فلما لم يكتب أو لما لم يأتي الخبر بالكتاب؟ لأن الأقلام مرفوعة عن العباد، خلاص يفعلون ما يشاءون في الجنة. نعم.
قوله: من مات على غير هذا فليس مني، أي لأنه إن كان جاحدا للعلم القديم فهو كافر، كما قال كثير من أئمة السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك، كما نص عليه الشافعي وأحمد وغيرهما. وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه، وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور. وبالجملة فهم أهل بدعة شنيعة، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء منهم كما هو بريء من الأولين. وقد بيض المصنف في آخر هذا الحديث ليعزوه وقد رواه أبو داود وهذا لفظه، ورواه أحمد والترمذي وغيرهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال الشارح: قوله وفي رواية لابن وهب هو الإمام الحافظ عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري الفقيه، ثقة إمام مشهور عابد، له مصنفات ومنها الجامع وغيره، مات سنة 97 و100 وله 72 سنة. قوله أحرقه الله بالنار أي لكفره أو بدعته، إن كان ممن يقر بالعلم السابق وينكر خلق أفعال العباد، فإن صاحب البدعة متعرض للوعيد كأصحاب الكبائر بل أعظم.
لا شك أهل البدع مهما كانت عباداتهم متعرضون للوعيد أشد وأعظم من وعيد الله لأصحاب الكبائر، لأن أصحاب الكبائر غيروا الأمر والنهي، وهؤلاء غيروا الشرع، وهذا أعظم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن يعني ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال الشارح: قوله في المسند أي مسند أحمد، قوله والسنن أي سنن أبي داود وابن ماجه فقط، بمعنى ما ذكره المصنف، وفيه زيادة اختصرها المصنف. ولفظ ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي أنه قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت أعلى ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي، وقال لي: ولا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال: أت زيد بن ثابت فاسأله. فأتيت
مقالة أهل السنة وينما تروح واحدة، عقيدة أهل السنة أينما تذهب واحدة. فأبي بن كعب أبو المنذر أرسل الرجل لعبد الله بن مسعود فسمع نفس الكلام عند أبي عبد الرحمن، فأرسله ابن مسعود إلى حذيفة ابن اليمان فسمع نفس الكلام، فأرسله حذيفة إلى زيد بن ثابت فسمع نفس الكلام. سبحان الله. ولذلك عقائد أهل السنة واحدة شرقا وغربا شمالا وجنوبا. نعم.
وقال: أتي زيد بن ثابت فاسأله. فأتيته زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. هذا حديث ابن ماجه. ولفظ أبي داود كما ذكره المصنف إلا أنه قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قوله عن ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي وفيروز هو قاتل الأسود العنسي الكذاب. وعبد الله هذا ثقة من كبار التابعين، بل ذكره بعضهم من في الصحابة. والديلمي نسبة إلى جبل الديلم، وهو من أبناء الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن. قوله وقع في نفسي شيء من القدر، أي شك أو اضطراب يؤدي إلى شك فيه أو جحد له. قوله لو أنفقت مثل أحد.
فيروز الديلمي كان من أهل الفرس، وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، لكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان في اليمن. فلما ارتد الناس وادعى أسود العنسي الكذاب النبوة، قام إليه فيروز الديلمي فقتله. هذا فيروز له ابن اسمه عبد الله وهو راوي الحديث. نعم.
قوله لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك، هذا تمثيل على سبيل الفرض لا تحديد، إذ لو فرض إنفاق ملء السماوات والأرض كان ذلك. قوله حتى تؤمن بالقدر، أي بأن جميع الأمور الكائنة خيرها وشرها وحلوها ومرها ونفعها وضرها وقليلها وكثيرها وكبيرها وصغيرها بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وأمره، كما ذكر عن علي رضي الله عنه. وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا. وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس قال أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يجعل.
كيف
يجعل أو يجعل؟
لا، هنا كل مصور في النار يجعل له بكل صورة. التشكيل خطأ عندنا. نعم، والتشكيل كثير خطأ، يعني حتى ابن الديلمي في عدة مواضع جعلها الديلمي وهذا غلط، الصواب الديلمي فتح الدال. نعم.
حسن الله عليكم. قال ولهما عن ابن عباس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال الشارح قوله باب وجاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة صار مضاهيا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به، ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه. وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم، وهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد، فما أعظمه من ذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال الشارح: قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حصين أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله: ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك. أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله، فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، وعظمت الفتنة بأرباب القبور، وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محظور. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيح عن أبي الهياج الأسدي، فذكر حديث الباب وحديث ثمامة بن شفين وهو عند مسلم أيضا أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب، ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها كما رواه أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، هؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر أيضا نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه، وهؤلاء يزيدون عليها الآجر والأحجار والجص. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا المقيدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه.
هنا قوله وهو من الكبائر لأن فيه اللعن من الشارع، وهو وسيلة من وسائل الشرك، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، متفق عليه. ولأن تجصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا لقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم بذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام.
هذا موجود ومطبوع مع الأسف، يقولك مناسك حج المشاهد، بعضهم يستحي من هذه اللفظة ويقول دعاء زيارة قبر فلان، دعاء زيارة قبر فلان، دعاء زيارة قبر فلان. كل واحد يجعل أدعية معينة للقبور يضاهون به زيارة حج بيت الله الحرام. نعم.
قال: ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، فانظروا إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها أعيادا، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها، وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، فيرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد، والويل عندهم لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها، ومنها النذر لها ولسدنتها، ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك، ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السروج عليها، ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، ومنها إذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه السلام ويكره ما يفعله النصارى عند قبره، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال الله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال الله تعالى للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الآية. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
كل ما يفعل عند الأصنام والأوثان وعند القبور فإن المقبورين إن كانوا صالحين فهذا يؤذيهم، وهم يستحون من هذا الفعل الذي يفعل بهم عند الله عز وجل، كيف يعبدون مع الله؟ سواء ما كان يفعل هذا عند القبر المزعوم لعيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام ليس عنده قبر بل رفعه الله، أو ما كان يزعم أن هذا قبر الولي الفلاني، أو هذا قبر الصحابي الفلاني، أو الإمام الفلاني، هذا كله إيذاء له. نعم.
قال: ومنها إماتة السنن والإحياء البدع، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد ولا قريبا منها. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة، والإحسان إلى المزور وبالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله وحوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما اعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رضي الله عنه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم أعرضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: الدعاء هو العبادة. فجرد السلف العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناده جيد ورواته ثقات مشاهير. وقوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري النافلة في البيوت، ونهى عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجره كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين تقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلام. فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة عليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الدين وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت أولاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأوكار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بما لا يبدئ ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين.
ولا أجر إلا لمن صلى إلى القبلتين. نعم.
ولا أجر إلا لمن صلى إلى القبلتين. فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا، وقد ملؤوا أكفهم خيبة وخسرانا، فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام: أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقد قربوا لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا. فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول: لا، ولا بحجك كل عام. هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
كلام عظيم أيها الأخوة. التصوير شر عجيب وعظيم، سواء كانت هذه الصور صور الأصنام والأوثان أو صور ذوي الأرواح، كلها تؤدي إلى الفتن. فإياكم ثم إياكم والتساهل في التصوير، هذه مصيبة أيها الإخوة. الناس يتساهلون في التصوير ولا يعلمون أن ما جاء فيه من الوعيد أضعاف 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 ما جاء في الكذب، ويتساهلون ولا يتدري كيف أخرجوا ما يشتغلون به من التصوير من العمومات التي هي قاطعات، كل مصور في النار. كيف تخرج نفسك وأنت تصور وتقول لا أنا ما أدخل تحت هذا؟ كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. إذا أنت قلت أن كل البدع ضلالة، لازم تقول كل مصور في النار بعد، الكلية واحدة. فلا ينبغي التساهل، وأسف على من ينتسب إلى العلم ويخرج التصاوير اليوم الفوتوغرافية من هذا العموم العجيب الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. ورب العزة يعلم ما سيكون من التصاوير، ولم يأتي ولا استثناء واحد. شيء عجب أيها الإخوة. من صور صورة نكرة في سياق الشرط أفاد العموم، كلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ. كيف تخرج نفسك من هذا العموم؟ يقولون هذا المقصود بالتصوير تصوير باليد. طيب وانت بيدك تضرب الآلة، آلة التصوير، ولا بايش تضرب؟ معنى هذا الكلام أنهم لو صنعوا مصنعا، وهذا المصنع بالآلات يسوون الأصنام، إنما في مشكلة. هل تقولون به؟ قطعا لا. إذن ليس العلة آلة ولا يدك ولا شيء، المهم أن لك دخل فيه، لك إرادة. فأحذر نفسي وإياكم من التصوير أيها الإخوة. التصوير الفوتوغرافي نعم من المسائل المختلف فيها، لكن ينبغي ويجب على الإنسان أن يتريث وأن يصبر على النص، فإن فيه خيرا كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال الشارح: قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا، وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث ولا تحنثوا. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله، وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. قال الشارح: هو المعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى، فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حليفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها ضمحلال وذهاب وعقاب.
الدنيا تتزخرف للعصاة، لكن عاقبة ذلك هو يجد عاقبة هذا في دنياه، قد يكون دنياه التي تزخرفت له سبب لموته، يصاب بجلطة لأنه خسر الصفقة. قد يكون دنياه سبب أن عياله ينقلبون عليه، يعملون حجر عليه. قد يكون دنياه سبب أن الناس يطالبونه بالحقوق وهو لا يدفع إليهم، وإلى آخر ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان وعائل مستكبر، وشيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قال الشارح: وسلمان، لعله سلمان الفارسي وأبو عبد الله، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق، وروى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمطي وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الحسن: وكان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها. توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال أبو عبيدة: سنة 36 عن 350 سنة.
كيف توفي؟ قال أبو عبيدة: سنة 36.
نعم.
هذا فيه إشكال، لأن خلافة عثمان انتهت في سنة 35، وهو توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. نعم، عن 350 سنة، يعني عمره 350 سنة، هكذا ذكر، لكن هذا فيه نظر. وأكثر ما قيل أنه عمر 120 سنة، وهذا هو الأقرب، أنه عمر 120 سنة وهذا هو الأقرب، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعمره فوق 80، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 35 اللي هو آخر سنة خلافة عثمان، فعلى هذا يكون عمره 120 سنة. نعم. وأما أن عمره 350 فهذا لا يصح. نعم.
قال: ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي. قوله ثلاثة لا يكلمهم الله نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله، والأدلة على ذلك من كتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به، فهو حادث الآحاد قديم النوع، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال، وأيضا وذلك في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا قالوا لنا يعني النفاة، فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأمراض والنقائص، والله تعالى منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون: لم يزل الله متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. انتهى. قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم. قوله: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. قوله: أشيمط زان، صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله، وضعف الداعي للمعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويرجع. وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. قوله: رجل جعل الله بضاعته، بنصب الاسم الشريف ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف أي الحلف به، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه. وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف، وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه.
هنا في قوله، قول الشيخ سليمان: وسلمان لعله سلمان الفارسي، اكتب عليه بل هو سلمان الفارسي، كما جاء في معجم الطبراني الصغير. ومما يؤكد أنه سلمان الفارسي أن الراوي عنه هو أبو عثمان النهدي. إذن ترجح عندنا أن الراوي لهذا الحديث هو سلمان الفارسي وليس سلمان ابن عامر ابن أوس الضبي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قال الشرح: قوله في الصحيح أي صحيح مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم. قوله خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله، وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان، وكثر فيها العلم والعلماء. ثم الذين يلونهم
من أعظم أسباب الخيرية القرن الذي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن معلمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام معلمهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يكون طلابه وتلامذته وأصحابه وخلانه ومن يعاشره ومن يصاحبه ومن يراه ومن يسمعه خير ممن ليس أستاذهم وليس معلمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الأسباب، لأنه عليه الصلاة والسلام قد قام بهذه الوظيفة على أكمل وجه، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذه الوظيفة على أكمل وجه، التعليم والتزكية والتربية، فلا بد أن يكونوا نجباء، لا بد أن يكونوا خيارا، لا بد أن يكونوا أبرارا، لا بد أن يكونوا صلحاء أتقياء أنقياء لا مثل لهم، لا كان ولا يكون مثلهم رضوان الله تعالى عليهم. كيف يكون مثل هذا القرن وقد أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن في مواضع كثيرة، وضرب بهم الأمثلة في التوراة والإنجيل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. أناس يضرب الله بهم المثل في التوراة، أو تظنهم لا يكونون خير الناس؟ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. على أن نقول أنهم ليسوا معصومين، لكن الله رفع عنهم كل مؤاخذة، الله رفع عنهم كل مؤاخذة بنص القرآن قبل أن يوجد منهم المعاصي والآثام والمخالفة إن وجدت. قال الله تعالى في سورة التوبة: لقد تاب الله، لقد تاب، شوف التحقيق، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، وما قال بعضهم والمهاجرين والأنصار، الله تاب عليهم، فكيف لا يكونون خير أمة خير قرن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من لبيان الجنس، فجنس المهاجرين جنس الأنصار هم السابقون هم المرضي عنهم على الإطلاق. نعم،
قال قوله ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاث من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء، فقال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم.
يقول أشهد أن فلان ضال مضل، من طلب منك الشهادة؟ من يقول أشهد أن فلان كافر، من طلب منك الشهادة؟ هذا أحسن ما ينطبق عليه هذا الحديث. قوم، لاحظ نص الحديث، يشهدون ولا يستشهدون، ما حد طلب منهم الشهادة وهو يشهد، أشهد أن فلان فاسق ظالم طاغية جبار متكبر، من يطلب منك الشهادة؟ نعم.
قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم وأكثرهم. قوله وينذرون ولا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله ويظهر فيه مسلما لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. وفي حديث أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال الشارح قلت وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر. قوله قال إبراهيم هو النخعي، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم قيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا الرغبة في تمرير الصغار على
هذا الرغبة يعني الرغبة بدل عن هذا
أحسن الله فيكم. وفي هذا
الرغبة في تمرير الصغار على طاعة ربي. نعم
أحسن الله فيكم.
ممكن يصير خبر مؤخر
أيوة في هذا الأمر
ممكن، وفي هذا الأمر الرغبة ممكن. نعم
أحسن الله عليكم. قال وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا الآية. قال الشارح قال عماد بن كثير وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تعارض بين هذا وقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهي ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهد والمواثيق لا الأيمان الواردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الحلفة أي حلف الجاهلية، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وكذا رواه مسلم. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. وقوله تعالى إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن ناقض الأيمان بعد توكيدها. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن بريدة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومنعه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكمه لله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيكم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قال الشرح وعن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، قاله في المفهم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيته. قال الحربي والسرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. قوله من معه من المسلمين خيرا أي وصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله أغزوا باسم الله أي شرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت فتكون الباء في باسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. قوله قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عدن والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قلت وكذلك الذراري والأولاد.
هذه آخر سطرين تأملوها جيدا، ها؟ ولا تقتلوا وليدا، شوفوا التعليل، إنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان ولأنه لا يكون منهم قتال غالب. إذن هذه هي القاعدة، أن من لا يقاتل لا يقاتل. من الذي يقاتل من المحاربين؟ من يقاتل. ومن هنا تدرك أن من كان مسالما منهم فلا يجوز قتلهم حتى لو كانوا حربيين، فكيف بالذميين والمعاهدين والمستعملين؟ هذا دين عظيم، دين رحمة يا أخي، حتى مع الأعداء، دين شفقة حتى مع الأعداء. كفار ومشركون وحربيون، ومع هذا لا يجوز شرعا قتل رهبانهم ونسوانهم وذراريهم وأولادهم ونسائهم، لأنهم لا يقاتلون. ومن هنا تدرك ضلالة من يزعم من أصحاب التكفير وغيرهم أن ديار أهل الحرب كلهم يجوز لنا قتلهم، هذا سفه، الإسلام بريء منه. نعم.
قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، والغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهة المثلة. قوله وإذا
مر معنا لا تمثلوا ضبط هكذا، هذا خطأ، الصواب لا تمثل، لأنه مثل يمثل تمثيلا، وأما مثل يمثل مثلا هذا غير. فعلمنا أن كلمة لا تمثل أي لا تشوه الصورة فتجعلوها بصورة أخرى مشابهة. نعم.
قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، الرواية بأو للشك وهو من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. قوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط حرف الجر وما زائده، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول أجبتك إلى كذا وفي كذا، فيعدى إلى الثاني بحرف الجر. قلت: فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض.
هنا قوله رحمه الله وما زائدة حقيقة في هذا الكلام نظر، ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد، وإنما المقصود فأيتهن، لو قال فأيتهن أجابوك، انتبه الآن، يصير المعنى لابد أن يجيبك وفق ما تريد، لكن لما قال فأيتهن ما أجابوك يعني إذا رأيت منهم أدنى إجابة فرضا، فرق بين ما وبين بدون ما، فلا يقال هذا زائد، وإن كان على هذا أكثر الشراح، لكن هذا فيه نظر، ليس في كلام الله ورسوله شيء زائد. نعم.
قوله: ثم ادعوهم إلى الإسلام كذا، وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعوهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. وقوله: ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم،
لكن المعنى باق ليس منسوخ. ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين معنى باق، لو فرضنا أن ينشب قتال بيننا وبين الكفار مثلا، بين المسلمين وبين اليهود الغاصبين، فالواجب أن ندعوهم إلى الدين، من أراد منهم الإسلام نقول يجب عليك أن تتحول إلى الجهة التي فيها المسلمون حتى نقتل الكفار ولا تكون أنت بينهم، هذا هو المقصود، وهذا المعنى لا ينسخ. لكن قوله إلى دار المهاجرين، إذا قلنا دار المهاجرين المقصود به المدينة، نعم هذا المعنى نسخ، لكن إذا قلنا إلى دار المهاجرين أي دار المسلمين عموما فهذا ليس بمنسوخ. نعم.
قوله: فإن أبوا يتحولوا منها، يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا، وقد أخذ الشافعي بالحديث في الإعراب فلم ير لهم من الفيء شيئا، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوزوا صرفهما للضعيف. قوله: فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
الصواب هو قول أبي حنيفة رحمه الله أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، سواء كانوا من المشركين الكفار من اليهود أو النصارى أو المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين مجوسي وبين يهودي ولا نصراني. والقول بأن المجوس أهل الكتاب، إذا قيل هكذا يمكن أن يقال كل دين له كتاب، فليس هذا معتبرا. أما قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهذا لم يخرج مخرج القيد، وإنما خرج مخرج التمثيل ببعض أفراد الكفار من اليهود والنصارى، فليس فيه دلالة على القيد. فالصواب قول أبي حنيفة رحمه الله أن الجزية تؤخذ من جميع المشركين إلا مشرك العرب ومجوسهم، والمقصود بالعرب هنا في جزيرة العرب، لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يبقى في جزيرة العرب إلا المسلم، غير المسلم يؤمر بأحد أمرين، إما الإسلام وإما القتل أو الخروج. نعم.
قال: وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك: 4 دنانير على أهل الذهب، 40 درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. وقال الشافعي: فيه دينار على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة: والكوفيون على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله: وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية تصددي على الأدوان، على الأدوان 12 درهما، على الأدوان 12 درهما افرضا، وأربعة من بعد عشرين زدي، لأوسطهم حالا ومن كان موسرا، 48 لتنقدي، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي، وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم، ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. وعند مالك وكافة العلماء على رجال الأحرار البالغين والعقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كانت تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم.
هذا كلام صحيح من كلام الإمام مالك، أن من كان من أهل الذمة ليس في حماية المسلمين وإن كان ذميا فلا يؤخذ منه الجزية، لأن الجزية إنما كانت في مقابل الحماية، وإذا كان هو لا يحتاج إلى الحماية فحينئذ لا يؤخذ منه الجزية لأنه نأى بداره. نعم.
قوله: وإذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. وجه الاستدلال به أنه قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، ومن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه مخطئ.
قوله: هذه المسألة مذكورة في كتب الأصول، والصواب أنها مسألة عقدية، وهو أننا يجب أن نعتقد أن الله له في كل قضية حكم معين، علمه من علمه وجهله من جهله، هذه مسألة مهمة عقدية. فمن أصاب حكم الله فقد أصاب وله أجران، ومن أخطأ وهو مجتهد فله أجر واحد. أما القول بأنه ليس لله حكم في قضايا وإنما الحكم ما يصل إليه المجتهد، فهذا قول بعيد عن الحق، مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. قوله إذا حصرت
أهل حصن، الكلام إلى آخره في حجة لمن يقول من الفقهاء. قوله: إذا حصرت أهل حصن فأرادوك.
نعم.
وجه الاستدلال. نعم. قال: وجه الاستدلال به أنه قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، ومن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه مخطئ. قوله: إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله الحديث، الذمة العهد وتخفر تنقص. يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته، أي أجرته. ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب، فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. قوله: وقول نافع: وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، وذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. قال: وهو أن مالك قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة فيجوز أن تؤخذ غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين، فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال: أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال الشارح: قوله يتألى يحلف والألية بالتشديد الحلف، وصح من حديث أبي هريرة. قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار أنه قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال: يا يمامي تعال، وما أعرفه، فقال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. قال فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول أقصر عما أنت فيه. قال فيقول خليني وربي. قال حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال أقصر، فقال خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده، فقال للمذنب أدخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ فقال لا يا رب. قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، إلى آخره. قوله وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة، وفي هذا الحديث بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله أعلم. قال رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. قال الشارح قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله. ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاسق الله لنا فإنا نستشفع بالله بك، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. قوله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا رد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له وذلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، فينظر ساعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلات، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل، وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كسير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف للعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم، لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته عانا لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد، فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه، فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته، سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: وأما الاستشفاع برسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. قال: وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت، وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر.
فإن قال قائل إن المذهب عند جمهور العلماء أن الأموات يسمعون من يخاطبهم عند القبر، نقول هذا أولا قول مرجوح. ثانيا، لو ثبت أن الميت يسمع فإن الله عز وجل قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاك ولو سمعوا ما استجابوا لك. إذن الله أغلق هذا الباب، ولو سمعوا ما استجابوا لك. الحي لما تلح عليه يمكن يستجيب لك، لكن الميت الله يقول: ولو سمعوا ما استجابوا لك. وقال عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسمع من في القبر، لو كان يستطيع أن يسمع من في القبر لجاء إلى قبر أبيه ولجاء إلى قبر أمه ولجاء إلى قبر أجداده وآبائه ودعاهم إلى الإسلام. نعم.
قال: والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجات بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حتى في أوقات الجذب، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقي بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه بالسابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال الشرح قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وتقدم، وقوله: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، ونحو ذلك. ونهى عن التمدح وشدد القول فيه، كقوله: لمن مدح إنسان ويلك قطعت عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك ثلاثة، وقال: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود. وفي هذه الأحاديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا، وقال: السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال: لا يستجيرنكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس أن الناس قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للمدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك لمنافي كمال التوحيد، فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات، ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما، فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد، وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه قد حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك وسائله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات، وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال علامة القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه قوم ونقل عن مالك واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى وجوزه قوم، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر. قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على هذا على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق، انتهى. قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى غير الله أبغي ربا أي إلها وسيدا، وقال في قول الله تعالى الله الصمد إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد، وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قوموا إلى سيدكم فظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل والله أعلم.
التفصيل هو أن السيد اسما لا يجوز أن يطلق على أحد، وأما وصفا فهذا جائز، مثل ما نقول لا يجوز أن يقال فلان الغفور اسما، ويجوز أن يقال فلان غفور، لا يجوز يقال فلان الرحيم اسما، ويجوز أن نقول فلان رحيم وصفا. نعم، لأن السيد ليس من الأسماء المختصة حتى نقول لا يجوز وصف غير الله به. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من أحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك وأنا الله. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. قال الشارح قوله باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، أي من الأحاديث والأثار في معنى هذه الآية الكريمة. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد نزلت في قريش، وقال السدي ما عظموه حق تعظيمه، وقال محمد بن كعب لو قدروه حق قدره ما كذبوه، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف، وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب.
يعني ختم كتاب التوحيد بهذه الآية وما قدر الله حق قدره للدلالة على أن الموحد لا يمكن له مهما يعني بلغ من الإيمان الكمال أن يقدر الله حق قدره، هذا الشيء. ومن جهة أخرى أن المشركين والكفار الذين وقعوا في الشرك والكفر ما قدروا الله حق قدره لكفرهم وشركهم، فهذا من أنسب ما يكون ختم كتاب التوحيد به، إذ فيه خطاب للموحدين من جهة وللمشركين والكافرين من جهة أخرى. نعم.
قال وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف، وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وقال ورواه البخاري في غير موضع من صحيحه، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه أنه قال الإمام أحمد حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال وأنزل الله وما قدر الله حق قدره الآية. وهكذا روى البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد حدثنا الحسين بن حسن الأشقر قال حدثنا أبو كزينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس أنه قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه وأشار بالسبابة والأرض على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بإصبعه فقال فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري وحدثنا سعيد بن عفين قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض تفرد به من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. وقال البخاري في موضع آخر حدثنا مقدم بن محمد قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك تفرد به أيضا من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار وأنا المتكبر وأنا الملك وأنا العزيز وأنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وإن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. قال الشارح قوله ولمسلم عن ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات ثم يأخذون بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. كذا في رواية مسلم. وقال الحميدي وهي أتم وهي عند مسلم من حديث سالم من عن نبيه. وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم. قلت وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمة الله. وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، أو إنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه، فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل له الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم وجل وعلا، كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا إنه يلزم إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، فصنفوا في رد هذه الشبهات والمصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة.
ومن أعظم هذه المؤلفات كتاب التوحيد في صحيح البخاري، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. نعم.
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه، مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى من رفعه الله إليه، وقوله تعالى ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فذكر التوحيدين في هذه الآية، وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. قال: وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء. وقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة، أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى ابن يحيى أيضا، ولفظه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: استوى أي علا على العرش. وقال إسحاق بن راهويه: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، تحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. وروى الدارمي والحاكم والبهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على عرشه استوى بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. قال الدارمي: حدثنا حسن الصباح البزار قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة.
الاستواء على العرش هو الذي به يصح الإيمان، لأن العبد لا بد أن يستيقن أن الله لما خلق السماوات والأرض لم يكن محتاجا إلى السماوات والأرض ليكون فيها، هو سبحانه وتعالى فوق السماوات والأرض، فوق العرش، والعرش على المخلوقات، إذن هو فوق المخلوقات. هذه مسألة عقلية ونقلية، لأنك إذا لم تقل إن الله فوق المخلوقات لزم من ذلك أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن له خيال لا حقيقة له فتصير إلى قول الملاحد الذين يقولون الدين خيال في أذهان الناس ولا وجود للرب. ولماذا صار الناس إلى الإلحاد؟ لأنهم يقولون أين ربكم؟ يقول ربنا ليس له مكان، لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال، لا متصل لا منفصل، لا فوق العالم لا تحت العالم. يقول لي خلاص إذن ما في رب وخلاص. إما أن يلزم أن يكون الله حقيقة خيالية فقط هو قول الملاحدة، أو أنه عياذا بالله حال في المخلوقات وهو قول الحلولية. ولهذا لا يستقيم الإيمان إلا باعتقاد أن الله فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء، وهذا لفظه في كتابه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال حفظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم. وكذلك أنكر جميع الصفات وقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة. فأخذ هذه المقالة عنه الجهم صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين. فأنكر مقالته أئمة هذا العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزعي إمام أهل الشام على رأس 50 و100: عند ظهور هذه المقالة ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البهقي. قال أنبانا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن علي الجوهري وبغداد قال حدثنا إبراهيم بن هيثم قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال سمعت أنه قال سمعت الأوزعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء. انتهى من فتح الباري. قوله عن العباس بن عبد المطلب ساقه المصنف رحمه الله تعالى مختصرا. والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء؟
طبعا السحاب، المزن، العنان، الرباب، الغمام، كلها أسماء للسحاب، وهي أنواع مختلفة، والعرب تسمي كل نوع منها باسم معين. نعم.
قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. قال: وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال حفظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواه الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة، وفيه: بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف و70 سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، و3 أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقف. هذا آخر كلامه.
بالنسبة لذكر المسيرة بين السماء والأرض وبين السماء والسماء، إنما هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل التحديد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ما بين طرفي حوضي كما بين مكة وأيلة، كما بين مكة وعدن. هذا كله من باب سبيل التمثيل وليس التحديد. لذلك لما قال ما بين السماء والسماء 500 عام، هذا من ألفاظ العقود، والمقصود منه التقريب وليس التحديد. نعم، المقصود منه بيان العظمة، عظمة المسافة الموجودة. نعم، وإلا في القرآن الكريم قال الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. العروج من وين؟ تعرج الملائكة والروح إليه، يعني من الأرض إلى الله 50,000 سنة مسافة العروج، وهم يعرجونه في يوم واحد، كيف لا نعلم؟ فهذه المسافات للتقريب وليس للتحديد. نعم، وذكر مسيرة كذا سنة كذا، هذا على التمثيل والتقريب وليس على التحديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدل على كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكما ذكرنا أن الأبواب الأخيرة منقولة من كتاب إيش؟ فتح المجيد، لأن الشيخ رحمه الله الشيخ سليمان توفي قبل أن يكمل هذا، قتل رحمه الله واستشهد، نحسبه كذلك قبل أن يكمل هذا الكتاب. نسأل الله جل وعلا أن يبلغه منازل الشهداء، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما درسنا، والملتقى إن شاء الله عز وجل في الدورة العلمية القادمة. وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خير. على كل حال، من سمع مني كتاب التيسير فأنا أجيزه بإجازة عامة وخاصة. نعم، عندكم أسئلة في الكتاب ولا نمشي شوي؟ تفضل يا صالح. ميخان، هذا وصف وليس اسم، ما في بأس. نعم، ما في بأس، هذا وصف. يوم المزيد يوم النظر إلى وجه الله عز وجل، الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم. إيه، على كل حال، بالنسبة للدعاء عند القبر، الدعاء عند القبر للمقبور هذا جائز لا بأس، سواء رفع يديه أو ما رفع. نعم. طبعا، لأن المكان مخلوق والزمان مخلوق، لا يجري على الله عز وجل أحكام المخلوقات. نعم، لأن أعلى المخلوقات إيش هو؟ العرش. والله أخبر أنه فوق أعلى المخلوقات، إذن هو فوق المخلوقات. ها، لا، عرج به في ليلة واحدة، كيف لا نعلم؟ نعم. سبحانك الله، تفضل. إيش؟ لا، طلب الدعاء من الغير خلاف الأولى. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاك الله خير شيخ يوسف.